بسم الله الرحمن الرحيم. تتشرف مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية بتقديم هذا العمل الجليل ضمن سلسلة بينات الذهبية إشراقات قرآنية، إشراقات قرآنية، جلسات إيمانية وتفسيرات عصرية لقصار السور القرآنية. إشراقات قرآنية، إشراقات قرآنية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العون. إشراقات قرآنية. والآن إشراقات قرآنية حول سورة العلق الجزء الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ليلة الاثنين السادس من شهر رمضان من سنة 1423 للهجرة، وأحب أن أذكر الإخوة بقاعدة مهمة فيما يتعلق بتدبر القرآن الكريم، وهي أنك إذا وقفت أمام آية من آيات الكتاب الكريم وخفي عليك إعجازها وبلاغتها وأسرارها، فإياك أن يذهب بك الظن إلى أن هذه الآية ليس فيها أسرار، ولكن السيف بضاربه، وغاية السيف أن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطله. فربما يكون كلال الذهن حال دون إدراك هذه الآية وأسرارها. هذا نقطة. النقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى جعل في القرآن الكريم ألواناً من الأسرار والإعجاز، ففي بعض الآيات يكون الإعجاز فيما يتعلق باللفظ والبلاغ، وفي آيات أخرى يتعلق بالتشريع والأحكام، وفي نوع ثالث يكون إعجازاً علمياً، وفي نوع رابع يكون إعجازاً تاريخياً، وفي بعض الآيات يكون شيئاً آخر، وهكذا. كما أن الله سبحانه وتعالى وزع بين الخلق مواهبه، فمن الناس من يطرب لجوانب البلاغة والإعجاز اللفظي ويستنبطها وتروق له، ولذلك يشعر في هذا النوع من الإعجاز بتجاوب، بينما منهم من يكون عنده اهتمامات علمية محضة فهو يبحث عنها. فالله سبحانه وتعالى جعل القرآن الكريم منهلا يرده الخلق كلهم فيسعه، وكل إنسان من الناس يجد في القرآن الكريم بغيته وطلبته إذا كانت طلبة حق. ولهذا يقول الأصفهاني وغيره، يقول: تأملت الواردات والخواطر على الذهن الصحيحة فوجدت أنها لابد أن تكون أصولها موجودة في القرآن الكريم. إذن إذا وقف الإنسان أمام بعض الآيات ولم يدرك ما فيها من أسرار البلاغة والإعجاز، فعليه هنا أن ينتبه إلى أنه قد يكون الإعجاز في هذه الآية لوناً آخر غير الألوان التي تعلمها أو تدرب عليها أو اهتم بها. هذا جانب. كما أن الإنسان غالباً ما يؤتى من قبل ضعف قواه وملكاته وقدراته، ولذلك لما تقرأ في كتب التفسير، مع أن الجميع ربما يتسامعون أحياناً أن كتب التفسير على كثرتها فيها تكرار، وهذا في تقديري أنه صحيح من جانب. فأنت لما ترى كتب التفسير قل أن تجد عالماً مشهوراً إلا وتجد له مصنفاً في التفسير، كبر أم صغر. ولكن مع ذلك، مع هذا التكرار الموجود في كتب التفسير، إلا أنك كلما تأملت في كتاب من هذه الكتب وجدته يعتني بجانب معين قد لا يعتني به غيره. فمنها ما يعتني مثلاً بجوانب البلاغة والإعجاز اللغوي، وذلك مثل ماذا؟ مثل الكشاف للزمخشري على ما فيه، ومن الكتب المتأخرة كتاب التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور، فهو واسع الخطو في جوانب البلاغة والإعجاز. ومن الكتب من يهتم بجانب الأحكام والفقه والحلال والحرام، وذلك مثل كتاب القرطبي أو كتاب ابن العربي أو أضواء البيان من الشيخ الشنقيطي أو غيرها. ومن الكتب من يكون عنده عناية واهتمام بجوانب الإعجاز العلمي، خصوصا عند المتأخرين، مثل ما نجد في كتب فريد وجدي وطنطاوي جوهري وغيرهم، ممن بالغوا وربما أسرفوا أحيانا في إقحام بعض المعاني وربطها في القرآن الكريم بشيء من التعسف، وإلا إذا كان هذا على سبيل الاعتدال فلا بأس به، فإن القرآن الكريم كما سلف لا تنقضي عجائب. الفائدة الثانية أو القاعدة الثانية هي فيما يتعلق باللغة العربية. تأملت اليوم فوجدت كثير من المعاني اللطيفة والدقيقة في القرآن الكريم إنما نتذوقها وندركها ونتعاطاها في مثل هذا المجلس لأننا عرب، حتى لو كان الواحد منا مبتدئا في الطلب لكنه يستطيع يعني أن يسير مع الأصحاء لأن عربيته وسلقته موجودة. لكن تخيلوا أن إنسانا غير عربي أو تلقن العربية بشيء من التكلف والتعلم والتعمل، فإن هذا الإنسان قد يصعب عليه إدراك هذه المعاني، وحقيقة هذا يعني يحمل الإنسان العربي مسؤولية أكبر تجاه القرآن الكريم لأنه بلسان عربي مبين. ولهذا الله قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، فيعني يفترض أن يكون عند الإنسان نوع من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على أن جعل العربية لسانه فيقبل على القرآن الكريم ويستدرك بعض هذه المعاني اللطيفة التي قد لا يستطيع أن يحيط بها من ليس كذلك وليست العربية لغته الأصلية. أما حديثي اليوم فهو عن سورة أو مطلع سورة من سور القرآن الكريم على وجازة ألفاظها وقصر آياتها، إلا أن فيها من بديع المعاني ورائق الألفاظ ودقائق الإعجاز ما يبهر العقول ويأخذ بالألباب، ألا وهي أول سورة طرقت سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. بإمكانك أن تغمض عينيك قليلا، ولا أقول ترجع إلى الوراء لكن تتقدم إلى الأمام، تجاوز العصور الحالية وما يعيش فيه المسلمون وبني عثمان ودولتهم، وتجاوز دولة بني العباس، ثم تجاوز دولة بني أمية وعصر الخلفاء الراشدين وعصر الهجرة، لتعود إلى مكة قبل البعثة وتتخيل في نظرك هذا الرجل الصالح المعتزل في غار بعيد بعيد يصعب الوصول إليه وهو يعبد ربه في ظل هذه الجاهلية الجهلاء المغطية على عقول الناس وعلى حياتهم، والأوثان تضج بها مكة، بل والكعبة فيها 360 صنم، والناس كما قال الشاعر أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، فعاهل الروم يطغى في رعيته وعاهل الفرس من كبر أصم عمي. فتتخيل تلك الحياة وما فيها من الضلالات والظلمات والجهالات في جزيرة العرب على وجه الخصوص، لا دين ولا دنيا ولا حضارة ولا علم، ثم تنظر هذا الرجل الصالح يتعبد كل سنة في هذا الغار الشهر الذي وافق شهر رمضان، فإذا بالملك يأتي وكان أول ما يخاطبه به وأول ما يقرع سمعه هذه الكلمات المبتدئة بأمر، لأن قوله تعالى اقرأ هذا اسمه ماذا؟ فعل أمر. إذن أول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا مباشرا صريحا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والقصة معروفة في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها في قصة نزول الوحي وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر قال ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ، كل ذلك يأخذه ويغته ويضغطه حتى يبلغ منه الجهد حتى خشي على نفسه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له هذه الآيات، والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في الموقف ثم رجع إلى خديجة ترجف بوادره وهو يقول زملوني، فلما ذهب عنه الروع أخبرها الخبر وقال خشيت على نفسي، قالت أبشر والله لا يخزيك الله أبدا، تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل ابن عبد العزة وكان قد تعلم في الجاهلية ويقرأ بالعبرانية ويكتب، فأخبره الخبر فقال له هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، إلى آخر الحديث المعروف. هنا فيه عجيب يا أخواني، وعند التدبر الحقيقة الإنسان يعني ينبهر من آيات وسور نقرأها كثيرا ونتعلمها في الطفولة، ولكن لا نعطي أنفسنا فرصة لأن نتوقف عند دقائق معانيها ودقائق ألفاظها. اسم هذه السورة اقرأ أو اقرأ باسم ربك أو العلق
هذا عند جماهير المفسرين، لكن سماها بعضهم كابن عطية وابن العربي وكذلك الإمام ابن القيم، كلهم أئمة رحمهم الله، سموها بالقلم. وعندنا سورة أخرى في القرآن اسمها القلم، ما هي؟ سورة نون، والقلم وما يسطرون. وسورة نون أشهر أن تسمى القلم، أما هذه السورة فالأشهر أن تسمى العلق أو اقرأ. فإذا سمينا هذه القلم فيفترض أن يكون اسم نون، إما أن تكون نون، أن يكون اسمها نون، حتى يتم التفريق بينها وبين سورة العلق. وهذه السورة بإجماع العلماء أنها سورة مكية نزلت بمكة، وهي أول ما نزل عند جماهير المفسرين، خصوصا صدر هذه السورة ثم جاء بعده آخرها. وأما قصة نزولها، ولا نقول سبب نزولها، لكن قصة نزولها فهو ما ذكرناه عن عائشة رضي الله عنها في الحديث المعروف. طيب، إذن لفظ الأمر هذا اقرأ هو أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ظل تلك الأمة التي أخبر عنها بأنها أمة أمية، يعني يغلب عليها الجهل والضلال وعدم القراءة وعدم القلم، حتى أنه ما كان العرب يعرفون الكتابة إلا نادرا، وإنما كانت الكتابة تعرف مثلا في اليمن وتعرف في الشام وتعرف في العراق، أما العرب فما كانوا يعرفون الكتابة، بل كانوا يعني نادر فيهم من يكتب، ويعتقدون أن الكتابة من خصائص من؟ اليهود النصارى، لأنهم أهل كتاب. ولذلك الشاعر يقول كما في الشاهد النحوي، يقول كما خط الكتاب بكف يوما يهوديا يقارب أو يزيد، فعندهم أن الكتاب خط بكف يهودي أو نصراني، أما العرب فكانوا أمة مسلوخة عن الكتابة، لا يعرفون الكتابة ولا يعرفون القلم ولا يتداولونه ولا يتعاطونه، وربما وجد في مكة كلها كاتب واحد، فالناس يأتون إليه إذا كان عندهم ما يحتاجون إلى كتابته أو ما أشبه ذلك. كذلك عندهم جهل مطبق العرب، يعني عبادة الأوثان مثلا، كان الواحد منهم إذا نزل في مكان بحث عن أربعة أثافي أحجار فجعل منها ثلاثة لقدره، والرابع جعله صنما يعبده، وإذا لم يجد أحجار فكان يجد شيء من التراب يجمعه ثم يحلب عليه الشاه كما قال أبو رجاء العطاردي ثم يعبده. والكعبة كما في الصحيح كان فيها 360 صنم تعبد. فالعرب كانوا ليس فقط أنهم لا يحسنون القراءة والكتابة، وإنما كانوا أمة أمية جاهلة من جميع النواحي، حتى على مستوى الطب مثلا ما كانوا يعرفون شيئا، على مستوى الصناعة ما كان عندهم صناعات، على مستوى التجارة كانت تجاراتهم بدائية وبسيطة، على مستوى الاتصالات لم يكن هناك أي اتصال، كانت الجزيرة العربية معزولة بصحرائها ممتنعة عن أن تفرض عليها سلطة عالمية، ولكنها معزولة أيضا عن التقدم والرقي والحضارة التي كانت عند جيرانها. فهنا تجد عجب أن يكون أول خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولهذا قال العلماء كما قال ابن تيمية رحمه الله إن أول واجب على المكلف هو العلم لهذه الآية، لأنه أول ما خاطب الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا قال سبحانه اقرأ. ولذلك سبحان الله يا أخوان، الأمة العربية والإسلامية في عهد النبوة وما بعده حصلت علوم كثيرة جدا، واستطاعت أنها تأخذ علوم الأمم كلها ثم تصلحها إصلاحا شرعيا وتنشرها بين الناس، ثم حصل التراجع الضخم العظيم للأمة حتى آلت الأمور إلى ما هي إليه. وحقيقة كثير ما يعني يعتريني تساؤل وأنا أقرأ القرآن أو أقرأ السنة، فأجد مثلا في القرآن الكريم آيات كثيرة، لكن على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان، مثل الآيات التي تتكلم عن الزراعة وعن النبات وعن مراحل النبات وعن تكوينه وتخليقه وألوانه، فتقول أمة تلقت من ربها، ما هو الآن من شيء يتعاطونه فيما بينه، وإنما من ربها وبالوحي وبالكتاب المقدس الذي يعظمونه ويؤمنون به، ولو كفر بحرف منه لكفر بالله، تلقت مثل هذه المعاني. أليس من المنتظر أن تصبح هذه الأمة فعلا خطت خطوا طويلا في مسألة العلم بموضوع حرث الأرض والزرع وألوانه وأنواعه وتطويره وتنميته وبناء واستعمار الأرض كما قال الله سبحانه وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. تستغرب طيب لماذا حصل هذا التخلف والتأخر العظيم عند المسلمين؟ أو تسمع مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول ما أنزل الله من داء إلا له أو إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سمى العلم بالداء والدواء علما، وسمى عدم المعرفة به جهلا، أليس كذلك؟ ثم إنه صلى الله عليه وسلم لقن أمته إنه ما في داء أو مرض إلا وله دواء إلا الموت. هذا يعني يمكن أن يبعث في نفوس الأمة قدرا كبيرا جدا من التطلع، لأنه لما يقال لك إنه الحل موجود، لما يقال لك إن الحل موجود فابحث عنه، هنا يصبح عند الإنسان دافعا للبحث. لكن لما يكون الإنسان يشك إنه ربما هذه الأمراض ليس لها علاج، قد يقعد عن البحث. لكن لما يقال له ما فيه مرض إلا وله دواء وسوف يتم معرفته، يعلمه أناس ويجهله آخرون، فهذا يحفز الأمة إلى أن تبحث عن دواء الداء ليصاب الداء فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. بينما تجد أن الأمة اليوم عيال على أمم الشرق والغرب، حتى أن دراسة الطب في الغالب أنها تكون بأي لغة؟ باللغة الإنجليزية. حتى في هذه البلاد وفي مصر في حسب علمي ربما ينذر من البلاد العربية من تكون دراسة الطب باللغة العربية، أظن في سوريا. طيب تأتي للعلوم الأخرى فتجد كما قلنا سابقا مسألة مثلا الاقتصاد، الإدارة، العلوم، أما العلوم الشرعية فحدث ولا حرج. ومع ذلك مع أن الله سبحانه وتعالى يعني رب هذه الأمة وجعل لها الأصول التي يمكن أن تنطلق منها إلى المعرفة والتعليم والاشتقاق والوصول، إلا أنك تجد أنه صار هناك نوع من الانقطاع عن ميراث النبوة وعن الالتزام بهدي الله سبحانه وتعالى، والانشغال أحياناً بأشياء ربما بالغنا فيها وأعطيناها أكثر مما ينبغي على حساب أشياء أخرى. وهنا نكرر الكلمة التي قلتها قبل أمس، أنه ما وجد سرف إلا ومعه حق مضيع. إذن هذا فيما يتعلق بأول هذا لفظ اقرأ. طيب نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهت له أوامر أخرى بعد ذلك، دعونا نستذكرها، وبالذات نريد ما كان على سبيل فعل الأمر الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم. مثلا قم الليل، مثلا جاءه فيما بعد قم الليل إلا قليلا، هذا أمر. أيضا قم فأنذر، هذا قم الليل يتعلق بماذا؟ بالعبادة. إذن أمر بالعبادة، وأمر صلى الله عليه وسلم بالنذارة والدعوة في قوله يا أيها المدثر قم فأنذر، وكذلك قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأمر أيضا بماذا؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، جاهد الكفار والمنافقين، أمر بالجهاد عليه الصلاة والسلام، وهكذا. إذن عندنا أوامر كثيرة تتابعت، هذه الأوامر لا ينقض بعضها بعضا ولا يأتي بعضها على حساب البعض الآخر، كلها حق وكلها أوامر ربانية وكلها شرع، لكن يظل السبق لأي واحد منها؟ لأي واحد؟ لإقرأ. لماذا؟ لأن العبادة بدون علم ضلال، والدعوة بدون علم دعوة إلى جهل، والجهاد بدون علم جراء، وهكذا كل الأعمال المطلوبة من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الأمة إذا لم تكن مستنيرة بنور العلم والبصيرة فإنها لا تعطي نتيجتها وثمرتها. ولذلك يقول الشاعر، يقول يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسوائي، فمداد ما تجري به أقلامكم أغلى وأعلى من دم الشهداء. وهذا ورد في أثر وإن لم يكن مرفوعا أن مداد العلماء يوزن يوم القيامة فيرجح بدم الشهداء، على ما ورد من فضل الشهيد عند الله تبارك وتعالى من الأحاديث الصحيحة، بل القرآن الكريم أحياء عند ربهم يرزقون. فهنا تجد أن البداءة بالعلم هي بداءة منطقية وضرورية، لأن كل ما يترتب بعد ذلك من المطالب في عبادة الله سبحانه وتعالى، في الاتصال بالناس، في الدعوة إلى الله عز وجل، في الجهاد في سبيل الله، في الأعمال الدنيوية من مثلا تجارات، من علاقات، من زواج، من آخره، كل هذه الأشياء مفتقرة إلى العلم حتى تكون على وفق الشريعة. إذن هذا معنى عظيم ينبغي التفطن له. أيضا هنا نجد أنه بعدما قال اقرأ، وهذه ترسيم وتأكيد لقضية العلم، اقرأ، قال باسم ربك الذي خلق. إذن هنا ربط القراءة بماذا؟ بسم الله تعالى. هذا له معنى راقي وعظيم جدا، له معنى ربط العلم بالدين لأنك لو أتيت ونظرت إلى تاريخ البشرية لوجدت أنه أحياناً ربما يوجد عند الناس لون من العلم، ولكن إذا انفصل العلم عن الدين كانت كارثة. يعني مثلاً في أوروبا في مرحلة من المراحل كان الدين عندهم لأنه محرف ضد العلم، فكان كلما أتى أحد منهم مثلاً باختراع جديد أو نظرية أو اجتهاد أو قول كان من يسمون برجال الدين رجال الكهنوت كانوا يتسلطون عليه، فربما سملوا عينيه وربما أحرقوه بفرن وربما قتلوه إلى غير ذلك. ولذلك أكابر المخترعين مثل كوبرنيكوس وغيرهم المكتشفين، لا أقصد المخترعين أشياء لكن يكتشفون جوانب في الكون أو في غيرها، ربما يصادرون وربما يقتلون ويعذبون لأنهم يقولون أن كشوفكم العلمية هذه تناقض كلمة الله تعالى، ويقصدون بذلك الدين المحرف عندهم وشروحات الإنجيل وغيره. فكان هذا انشطاراً بين العلم والدين، جعل أوروبا تثور على الدين وتتخلص من دينها المحرف. بينما وجد في العصر الحاضر وما قبله في أوروبا وأمريكا وجد ألوان من العلوم الدنيوية، لكن هذه العلوم الدنيوية معزولة عن الدين بسبب الموقف الجافي للدين من السابق من التاريخ عندهم. فصار العلم الحاضر عندهم في كثير من مجاليه وتجلياته وآثاره صار علماً منفلتاً من القيود والضوابط. مثلاً الآن مثلاً لما تبحث في أو تسمع عن قضية الاستنساخ، قضية التلاعب بالأجنة وبنوك الأجنة يعني تجد أنك تدخل في عالم مخيف جداً، أنهم يحاولون التلاعب والدخول في موضوع الاستنساخ وقضية إمكانية الحمل وأشياء يعني في غاية الخطورة والحساسية، ومن الممكن أن يكون الدخول فيها يعني في غاية الإساءة للحياة البشرية. ولكن هم بسبب اندفاعاتهم العلمية كلما وجدوا اكتشافا جديدا تقحموه بدون أن يسألوا أنفسهم هل هناك فائدة للبشرية أو ليس هناك فائدة، لأن العلم أصبح معبودا عندهم. والمثال الثاني وهو أوضح أيضا لما تأتي الآن في موضوع التصنيع، تجد مثلا الدول الكبرى عندها ترسانة هائلة من الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية وغيرها التي من الممكن أن تدمر الكرة الأرضية أو تدمر البشر كلهم على وجه الأرض لو استخدمت. هنا تتساءل هذا العلم أي جدوى منه وأي فائدة؟ العلم الذي حضنه الإسلام وتربى في المجتمع والجو الإسلامي، شوف كيف كان أثره على البشرية في تنورها في تقدمها في رقيها في قربها من الله سبحانه وتعالى في المحافظة على المستوى الأخلاقي لها. حتى الذين لم يستنيروا بنور الإسلام استفادوا من هذه العلوم في دنياهم وفي تسهيلات وتيسيرات لهم. أنا لا أقول إن العلم المعاصر لم يستفد الناس منه، لا، لأني لو قلت ذلك كنت مغالطاً لنفسي، فمع الأسف الشديد يعني المكبر الذي أتكلم به والجهاز الذي يسجل كلامي والكاميرا والمصباح الذي يضيء وربما حتى القلم مع الأسف الذي نكتب به والساعة التي ننظر فيها، كل هذه الأشياء هي من إنتاجاتهم وإبداعاتهم ونحن مجرد سوق تستغل بعض هذه الأشياء. فلا شك أن هناك يعني ألوان كثيرة من فوائد العلم المعاصر، لكن الألوان الأخرى أيضا خطيرة ولا بد من الإشارة إليها. إذن لما قال باسم ربك اقرأ باسم ربك كان هذا ربطا للعلم بالإيمان، ربطا للعلم بالتوحيد، لأنهم في الجاهلية كانوا يعبدون آلهة شتى، فلما قال اقرأ ثم قال باسم ربك يعني لا باسمي غير، لا هبل ولا اللات ولا العزة ولا منات الثالثة الأخرى، وإنما باسم ربك وحده. فهنا تلاحظ مسألة التوحيد وأنها أيضا يعني مرتبطة بالأمر الأول الذي أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم باسم ربك لا غيره. وهنا تلاحظ أيضا التعبير بلفظ ربك. الآن نحن لما نبدأ بشيء نقول إيش؟ بسم الله. طيب لماذا هنا قال باسم ربك ما لم يقل اقرأ بسم الله؟ هنا سؤال دليل على الربوبية، لكن لماذا اختار الربوبية ولم يقل الله ليكون دليل على الألوهية؟ هذا واحد الذي الأصنام ذكرناه. قوله باسم ربك هذا هو الاسم المناسب للمقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن كان مرعوبا من هذا الملك الذي فجأه وهو بالغار، وقد طرق سمعه لأول مرة ناموس هائل يقول له اقرأ، وهذا تكليف وإشعار بأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الآن حياة جديدة مبنية على ماذا؟ على التعبد وعلى الانصياع وعلى الأمر وعلى النهي. فالأمر كان كبيرا، ولذلك فزع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال باسم ربك كان هذا مشعرا باللطف، وأنه الذي رباك وهو الذي رعاك وتعاهدك وحماك من الجاهلية مما كان يفعله أهل الجاهلية، وحماك من كيد الكائدين، وحفظك وتولاك وأعانك حتى كنت تتعبد في مثل هذه الأوقات، فهو ربك. هذا في إشعار باللطف، فضل عن إشعار بالوحدانية كما ذكرنا، في إشعار باللطف والتعاهد في الماضي، وفي أيضا إشعار بالحفظ في المستقبل، لأن الرب مأخوذ من التربية، والتربية هي البلوغ، بلوغ الكمال شيئا فشيئا. إذن هو ربك الذي سوف يتعاهدك ويحميك في إقامتك وسفرك وحلك وضعنك وحربك وسلمك وكل أحوالك. فكما أن فيها تذكيرا للنبي صلى الله عليه وسلم بماضيه وحفظ الله تعالى له في الماضي، فيها أيضا تذكير له أو تطمين له بمستقبله، أن ربه تعالى سوف يحفظه. ولذلك جاءت كلمة رب مضافة إلى ماذا؟ باسم ربك. الكاف هذه عبارة عن ضمير المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أضافه إليه كان في ذلك إشعارا باللطف وقرب الله سبحانه وتعالى من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال اقرأ باسم ربك، ثم قال الذي خلق، وهنا معنى عظيم أيضا، الذي خلق. إذن الأول الآية أمر بالقراءة، وآخرها إشارة إلى الخلق، فربك هو الذي خلق. هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول ألا له الخلق والأمر. إذن الخلق هنا موجود في قوله الذي خلق، والأمر أين هو؟ اقرأ. الأمر اقرأ. إذن هذه الآية اشتملت على الخلق وعلى الأمر، وكأن المعنى أن الذي له الخلق الخالق هو الذي من شأنه أن يأمر ويشرع، وليس لأحد غيره. فهنا ظهر يعني نبذ ورفض الأصنام كلها التي كانت العرب تعبدها، والإقرار المطلق بالوحدانية التامة لله تعالى، لأنه لا من أحد ادعى الخلق مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقوله سبحانه يعني في مواضع أخرى من هذا اللون. فالمقصود إذن أن قوله الذي خلق إشارة إلى تمام وحدانية سبحانه، وأن الذي له الخلق هو الذي له الأمر. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولما قال اقرأ هل حدد المقروء ما هو؟ يعني اقرأ فعل الأمر، طيب أين المفعول به؟ غير موجود. يعني ما قال اقرأ القرآن مثلا أو اقرأ الكتب، وإنما قال اقرأ وأطلقه. لماذا؟ وكذلك لما قال خلق ما حدد المخلوق ما هو، وإنما قال الذي خلق. طيب اقرأ ماذا يقرأ صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يذكر المقروء؟ يحتمل والله أعلم أن يكون المقروء لم يذكر للعلم به ووضوحه وظهوره، وأن المقصود به القرآن، اقرأ القرآن. ويحتمل أن يكون المقصود القراءة العامة، يعني اقرأ فيكون هذا قراءة عامة أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده بالقراءة، فلا تكون القراءة مقيدة إلا فيما ينفع. اقرأ ما ينفع مما يحتاج الناس إليه في أمور دينهم أو في أمور دنياهم. ولهذا جاءت القراءة مطلقة. وكذلك لما قال باسم ربك الذي خلق كان المقصود أنه خلق ماذا؟ كل شيء، الله خالق كل شيء. ولهذا قال هنا الذي خلق، ثم قال في الآية التي بعدها خلق الإنسان من علق. طيب هل الآية هذه فيها تكرار؟ فيها تكرار، تكرار خلق خلق، وشوف فعلا ماضي متجاورين، ومع ذلك في غاية الإبداع. يعني لو مثلا نسي الإنسان وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، شعر بأن هناك نقص معين في القراءة واضح. فهنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم تقف وتستأنف من جديد خلق الإنسان من علق. إذن الإشارة إلى الخلق الثاني إشارة مقصودة، وليست مجرد استطراد أو بيان للأول، وإنما هي استئناف. فكأننا أمام جملة جديدة وأمام معنى جديد يراد تأسيسه، وهو أن الله تعالى خلق الإنسان من علق. في الأولى قال خلق، وكان المقصود خلق كل شيء كما قلنا، لكن في الآية الثانية قال خلق من؟ خلق الإنسان، فنص على الإنسان، وفي جملة مبتدئة أساسية لتأسيس هذا الموضوع الذي هو موضوع خلق الإنسان. فالله سبحانه وتعالى هنا ذكر الإنسان، ولاحظ إننا لازلنا نتكلم عن أول مقطع في القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كونه يقول سبحانه خلق الإنسان، هذه إشادة بالإنسان حقيقة، إشادة من دون ما تبحث، خلق الإنسان بعدما ذكر المخلوقات كلها أثنى على الإنسان أو ثنى بالإنسان، قد يكون هذا يعني خاص بعد عام، فلما خلق قال خلق كل شيء بما في ذلك الإنسان، ثم قال خلق الإنسان، فالإشارة هنا إشادة بالإنسان، وهذا يعني بيان أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين هو تكريم للإنسان، وهو كذلك بإجماع الناس، لأنه أي تكريم للإنسان أعظم من أن يختار الله تعالى من جنس الإنسان نبيا يوحي إليه رسولا من أنفسه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني هو من البشر من الناس، فهذا نوع من أعظم ألوان الاصطفاء والتكريم للإنسان. والمشركون ماذا كانت حجتهم؟ أنه كيف يكون نبي وهو بشر؟ فالله تعالى سبحانه بيّن أن هذا نوع من التكريم والاصطفاء للإنسان الجنس الإنسان أن يكون منهم أنبياء. هذا معنى. المعنى الثاني أنه كون الإنسان محلاً للابتلاء هذا تكريم، لأن الحيوانات والطيور والجمادات وغيرها ليست مخاطبة أصلاً، أما الإنسان فقد كرمه الله سبحانه وتعالى واصطفاه، ولهذا قال الله عز وجل في محكم التنزيل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته، فهذا يعني نموذج تشريعي لقضية تكريم الإنسان من حيث أصله، أن الله سبحانه وتعالى كرمه واختاره واصطفاه وميزه وخصه بخاصية العقل والتكليف. وإن كان من الناس من يعني لا يحسن استخدام هذا التكريم فيضل عن سواء السبيل ويشرد على الله سبحانه وتعالى شراد البعير الضال وأولئك كالأنعام بل هم أضل، لكن يظل أن أصل جنس الإنسان أن الله تعالى كرمه واصطفاه واختاره ببعثة الرسل وبمخاطبة هؤلاء بالدعوة. فذكر الإنسان هنا في هذه الآية هو تكريم الله، خلق الإنسان ثم قال سبحانه من علق، والعلق قد يكون اسم جامع لعلقة، فهنا خلق الإنسان من علق، لماذا لم يقل خلق الإنسان من علقة وإنما جاء بما يدل على الجامع؟ الإنسان جمع، إذن المقصود بالإنسان هنا جنس وليس فرد، كما في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني خلق الناس، فهنا يناسب أن يكون خلق الناس من علق. وأحيانا يأتي التعبير في القرآن بصيغة المفرد مثل قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. طيب ما هي العلقة؟ العلقة مرحلة من مراحل تكوين الجنين أو لا؟ لكن أي مرحلة؟ الآن العلماء يعرفون تماما أن الإنسان يخلق من الحيوان المنوي، من حيوان صغير طبعا لا يمكن رؤيته إلا من خلال مكبرات ضخمة جدا، فهذا الحيوان حينما يخترق بويضة المرأة يبدأ وجود الإنسان. فهل المقصود بالعلقة هذا الحيوان المنوي؟ يحتمل، بعضهم قال هذا، لكن الأقرب والله أعلم من سياقات القرآن الأخرى أن المقصود بالعلقة مرحلة متقدمة، لأن حقيقة الإنسان لم يخلق من الحيوان المنوي للذكر فقط، وإنما من الحيوان المنوي للذكر مع بويضة المرأة، فالأنسب أن تكون العلقة مرحلة متقدمة، ولهذا قال خلقناكم من تراب ثم من نطفة، هذه النطفة غالبا تطلق على ماذا؟ على ماء الرجل، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، فالعلقة إلى مرحلة متقدمة تشبه العلقة الموجود في الماء أحيانا، وهي أيضا تسبح في كم من السوائل في رحم المرأة فتشبه هذه العلقة التي تسبح في الماء. ومما يعزز هذا المعنى كما قلنا أن خلق الإنسان يكون من الحيوان المنوي من الرجل ومن بويضة المرأة أيضا، وإن كانت هذه العلقة صغيرة إلا أنها بالتكبير تشبه تماما العلقة الموجودة في الماء المعروفة. فهنا قال خلق الإنسان من علق، وفي ذلك إشارة إلى الفرق بين الإنسان وبين العلق، يعني لما تنظر إلى بداية الإنسان وهو مخلوق من هذه العلقة الصغيرة ثم تراه إنسانا قد كرمه ربه وخلقه وكلفه ورزقه العقل وبعث إليه الأنبياء وأنزل له الكتب وأقام له سوق العبادة وأيضا جعل له الجنة أو النار إن أطاع أو إن عصى. فهنا تلاحظ النقلة البعيدة بين هذا وذاك، وأن تكريم الإنسان هو من فضل الله سبحانه وتعالى ومن منته. ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، ماذا رد عليهم سبحانه بقوله كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، يعني ما يحتاج الأمر إلى تفصيل، هم عارفين يعني مما خلقوا، خلق من ماء دافق، فيعني كأن المعنى إنه المادة التي خلقت منها ما تهيئك أو تؤهلك للمطالب العالية بمجردها إذا لم تستخدم الوظائف التي أقدرك الله عليها في مرضاة الله سبحانه وتعالى. طيب، فهنا قال خلق الإنسان يعني جنس الإنسان من علق. طيب، إذن ذكر الخلق العام أولا ثم ذكر الخلق الخاص للإنسان، وفي ذلك إشارة إلى تكريمه حيث جعله الله تعالى خليفة. ولذلك انظر التوافق بين هذه الآية الأول ما نزل والتي فيها ذكر الإنسان وخلق الإنسان، مع أننا نجد أنه في أول ما خلق الله سبحانه كما في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، من هو الخليفة؟ آدم والإنسان يعني من بعده، ولهذا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هل هذه صفة آدم عليه السلام؟ لا، وإنما صفة بعض ذريته من بعد، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالمقصود إذن أنه كما أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان أول ما خلقه، كذلك تجد أنه أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي فيها ذكر الإنسان ومما خلق، جمعا بين حقارة أصل الإنسان وبين تكريمه وتشريفه بالإيمان إذا آمن وبالمخاطبة وبالعقل الذي ميزه الله تعالى به عن سائر الحيوان. ثم قال اقرأ وربك الأكرم. هنا لو أردنا ننظر في مسألة التكرار حقيقة فيه يعني جوانب عجيبة. أولا كلمة اقرأ التي هي أول أمر كم تكررت في هذا المقطع من مرة؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم قال اقرأ وربك الأكرم، إذن كم تكررت؟ مرتين. طيب اقرأ باسم ربك، طيب ربك كم تكررت؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، إذن تكررت أيضا، ربك تكررت مرتين. كلمة خلق كم تكررت؟ تكررت مرتين أيضا. كلمة الإنسان كم تكررت؟ ليش؟ خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلمة الإنسان تكررت مرتين أيضا. إذن هذا التكرار في القرآن الكريم وما فيه منه، مع أنه شوف الإنسان ما يكتشف من أمامه خمس آيات ومع ذلك من يعني بديع يعني هذا السياق وهذا الإعجاز أن الإنسان لا يفطن إلى ذلك إلا إذا فطن وأوقف عليه لأنها جاءت في سياقاتها المناسبة. فهنا الله سبحانه وتعالى لما كرر الأمر بالقراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم قال اقرأ وربك الأكرم، هنا اسأل نفسك لماذا كرر الأمر بالقراءة مرتين خلال خمس آيات وخلال بضع ثواني ربما؟ لماذا كرر الأمر بالقراءة؟ هل الأمر الثاني هو الأمر الأول تماما بحيث نقول أنه مجرد توكيد له، أم أنه يمكن أن نستخلص من وراء هذا التكرار معاني لطيفة وأسرار عجيبة للقرآن الكريم؟ في تقديري الثاني، أنه التكرار له معنى عظيم وليس مجرد توكيد للمعنى، وإن كان التوكيد بحد ذاته معنى مقصود، لكن أيضا هنا الأمر بالقراءة والأمر بتكرار القراءة فيه مسألة المداومة من غير انقطاع بالقراءة، بمعنى أنه اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ، فلا يكون الإنسان يبدأ بالقراءة ثم ماذا؟ ثم ينقطع، سواء كانت هذه القراءة قراءة شرعية في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو كتب أهل العلم، أو كانت قراءة نافعة للناس. فإن المشكلة التي يواجهها الكثير من الناس اليوم هي أنه قد يبدأ بالقراءة ولكنه يتوقف بعد ذلك. وعلى سبيل المثال، الآن الذين يتخرجون من الكليات، من كليات الشريعة أو غير كليات الشريعة، يعني عشرات الآلاف بل قل مئات الآلاف، حملت رسالة الدكتوراه آلاف في المملكة فقط. لكن ربما أقول ومن واقع خبرتي أن الكثيرين بمجرد ما يحصل على الشهادة يكون قد ودع القراءة وترك الكتب والمكتبة هذه، إما أن يجعلها زينة مثلا في الرفوف المجلس، أو يقوم بإيصالها إلى بعض من يستفيد منها، وربما يبيع المكتبة وقد يبقيها، لكن تجد المكتبة قد عاث فيها الغبار فلا يكاد يرجع إلى هذه الكتب إلا نادرا. بل إنني أعرف، وهذا محزن حقيقة، من الدعاة والصالحين والأئمة والذين هم مرجع للناس أحيانا، من تكون معلوماته جمدت عند مستوى معين. فهنا تأتيك أهمية التكرار، اقرأ اقرأ، يعني لا تقرأ ثم تنقطع بعد ذلك. العلم بحر ليس له ساحل، وكما قيل، يعني ذكرت لكم مرة الرجل الذي كان على المنبر فسأله رجل سؤالا فقال لا أعلم، فقال ليس هذا مقام لا أعلم، قال إنما علوت بقدر علمي، بقدر علمي، ولو علوت بقدر جهلي لبلغت عنان السماء. ولذلك يقولون العلم بحر والجهل محيط، وبعضهم يقول العلم نقطة كثرها الجهال. المقصود أن العلم لا يدركه الإنسان مهما كان، بل لو تخصص الإنسان في علم واحد لفاني عمره دون أن يصل إلى منتهاه. ولكن المطلوب من الإنسان أن يستمر ويبحث ويواصل في القراءة كما أمره الله سبحانه وتعالى، اقرأ ثم اقرأ، بحيث يكون عنده كما يعبرون في لغة الإنترنت اليوم، يعبرون مسألة التحديث، تحديث المعلومات. حقيقة كثير منا نحن طلبة العلم والشباب وخريجي الكليات العلمية والشرعية وغيرها والمتعلمين أيضا، الكثير منا يحصل على معلومات معينة ثم يتوقف عند هذه المعلومات ظانا أنه قد وصل إلى منتهاه، بينما الله سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول وقل ربي زدني علما. نرجع للدعاء الذي تعلمناه قبل أيام، ادعوني أستجب لكم. لما تقول ربي زدني علما، هل أنت تنتظر ملكا ينزل عليك بالوحي من السماء؟ لا، وإنما تدعو وتقوم بفعل الأسباب، الطلب والبحث والاستماع والسؤال والاستفادة حتى تحصل هذا. وأما أن يقعد الإنسان ثم يدعو فهذا فيه إخلال وتقصير لا إشكال فيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى أيضا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طيب العلم يعتبر من العبادة أو لا؟ إذا كان من العلم المقرب إلى الله تعالى فهو من العبادة. إذن مع المحبرة كما كان يقول الإمام أحمد إلى المقبرة، وكان الإمام أحمد يركض بين الحلقات ومعه الكاغد والدوات، وبعضهم تشرهوا عليه، يعني فيها ساعتك هذه من كبر السن وأنت تركض بين الحلقات وتعدو إلى هذا الشيخ وذاك، قال مع المحبرة إلى المقبرة. والشافعي رحمه الله كان يقول سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها قطر الدموع أو سفك الدموع على قبري، فإن نلت علما عشت في الناس سيدا، وإن مت قال الناس بالغ في العذر، إذا ما مضى يوم ولم أستفد يدا ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. وكان بعضهم يقول إذا طلعت شمس يوم ولم أستفد فيه علما يقربني إلى الله فلا بارك الله لي في ذلك اليوم. وأيضا وجدت لبعض الكتاب المعاصرين وبعض الشراح الذين علقوا على هذه السورة الكريمة ولاحظوا قضية اقرأ والعلم الذي هو أول ما خطبت بهذه الأمة، ثم نظروا إلى هذه الأمة فوجدوها تسبح في غيابات الجهالات في دينها ودنياها، فقالوا أمة هذا كتابها وهذا وحيها وهذه تعليمات نبيها، ثم تصير إلى هذا المستوى. فدعوا عليها وبالغوا وشنعوا، وهم ربما معذورون بما يجدونه من الحرقة في قلوبهم على التناقض بين واقع هذه الأمة وبين الهداية التي تحملها. طيب إذن هنا مسألة التكرار من معانيها عدم التوقف عند العلم، وإنما على الإنسان أن يحدث علمه ويطوره ولا يقف عند قدر معين. كذلك من معاني هذا اللفظ وتكرار اقرأ، من معانيه تكرار القراءة نفسها، يعني أن الإنسان في كثير من الأشياء قد لا يستطيع أن يفهمها أو يدركها لأول واحدة، ولذلك تجد في القرآن الكريم نفسه أشياء يكررها الله سبحانه وتعالى، وهذا من معاني قول الله تعالى: الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يعني المعاني فيه تكرر، فأن تجد مثلا ذكر الجنة، ذكر النار، قصص الأنبياء، أشياء كثيرة تجد أن الله تعالى يذكرها مرة بعد أخرى، لأن الإنسان لا يتعلم من مرة واحدة. وحتى العلم، يعني الناس يتكلمون عن الأصمعي أنه كان يحفظ من مرة، لكن هل هذا الكلام صحيح؟ أو البخاري؟ هذا في نظر، قد يحفظ الإنسان أشياء تعلق في ذهنه أو يهتم بها، لكن ما صعب أن الإنسان يحفظ كل شيء من مرة. وإنما نقل هذا عن الأصمعي، ونقل عن أبي العلاء المعري، ونقل عن البخاري في روايات ربما تكون في حالات خاصة، وهم أصحاب مواهب لا شك يعني هائلة وفادحة في قوة الحفظ، لا إشكال في ذلك، وفي الأمة من هذا شيء يعني يطول عنه الحديث، وفي مصنفات خاصة. لكن أيضا يظل الإنسان، يعني أبو هريرة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا ينسى، ألم يقع له شيء من النسيان؟ نسي، لكن حروف يسيرة. فمن طبع الإنسان أنه لا يستطيع أن يتقن الأشياء كلها من مرة واحدة، ولذلك حتى في سورة الرحمن مثلا بين آية وأخرى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. التكرار هو مقصود لذاته في كثير من الحالات. فلما الله سبحانه وتعالى يقول اقرأ ثم يقول اقرأ، في ذلك إشارة إلى تكرار القراءة. مثلا لما تريد أن تتدبر آيات من كتاب الله تعالى، من شروط التدبر ماذا؟ التكرار. أول مرة تقرأ مهما كنت يعني لا يمكن أن تنقدح المعاني كلها في نفسك، ولكن لما تكرر هذه السورة أو الآية مرة بعد أخرى بعد أخرى ينقدح لك المعنى. كذلك مسألة قراءة الكتب، ولذلك يقولون أن بعض الأدباء سئل أيهما يعني عن القراءة، فقال: لأن أقرأ كتابا واحدا ثلاث مرات أحب إلي من أن أقرأ ثلاثة كتب مرة واحدة. فأحيانا بعض الأشياء المفيدة والنافعة يحتاج الإنسان إلى أن يكرر قراءتها، وهذا من أسرار ولطائف تكرار قوله اقرأ. أيضا من أسرار ولطائف التكرار أنه قد تكون الآية الأولى قراءة للنفس، والآية الثانية قراءة لمن؟ للغير. يعني الآية الأولى لم يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ وأن يتعلم. طيب ثم قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، تكون الأمر بالقراءة الثانية من أجل تعليم الناس. إذن أمره بالتعلم والتعليم، أمره بالقراءة وأمره بالدعوة، فتكون قراءة للنفس وقراءة للغير. ولذلك العلم الطيب الفاضل المبارك هو العلم الذي ينتفع به صاحبه وينتفع به غيره. ومسألة نشر العلم هي بحد ذاتها علم، يعني الوسيلة التي نوصل بها العلم إلى الناس هي من العلم. ولذلك من الناس من قد يكون لديه معلومات كبيرة ولكن لا يوفق لإيصال هذه المعلومات، يكون عنده مثلا عاجز أو ضعف أو فتور همة، أو يستلذ القراءة فلا يجد في نفسه إقبالا إلى تدوين ما تجمع لديه، سواء دونها في كتاب أو تكلم بها عند الناس. المهم أن يوصل ما قرأ إلى الناس. ولذلك قد تجد عند إنسان معلومات معتدلة ليست ضخمة، ولكنه يسوقها وينشرها ويتكلم بها ويبلغها، فينفع الله تعالى بها كثير من الخلق. ولذلك أؤكد لك بما لا مجال للشك فيه أنه ليس بالضرورة أن المشهورين دائما هم الأكثر علما، لا، ولكنهم عندهم مجموعة مواصفات، قدر من العلم وقدر من المعرفة بالوسائل للإيصال، وقدر من تحمل تبعات هذا العلم والصبر عليها والدأب والاستمرار، فلذلك أثبتوا مقامهم. وقد يكون في الظل من هو أوسع منهم علما وأكثر معلومات ولكنه لم يرزق نشر هذا العلم. ومن هنا يكون قوله اقرأ ثم اقرأ الأولى لأن يتعلم الإنسان ويقرأ لنفسه، والثانية ليعلم الآخرين ويقرأ لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع إلى خديجة في الوقت نفسه ماذا قال لها؟ ماذا قرأ عليها؟ ألم يقرأ عليها الآيات نفسها؟ إذن هو امتثل صلى الله عليه وسلم، فهو قرأ للملك لما قال له اقرأ، ثم لما رجع إلى خديجة قرأ عليها الآيات وأخبرها بالخبر، فكان هذا أول امتثال وتطبيق وتبليغ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر زوجه خديجة بما سمع من الملك وما أمر بقراءته. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ، ثم قال وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فأعاد لفظ الربوبية إشارة إلى الحفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم واللطف به والحماية والحفظ وتذليل العقبات. ولهذا قال هنا، قال وربك الأكرم، لاحظ اختيار صفة الأكرم. الأكرم هنا ليست مبالغة بقياس الله تعالى بأحد من خلقه، فالله تعالى له من الكرم والجود والفضل ما لا يقاس به أحد، لأن كرم المخلوقين كله هو في بعض ما أنعم الله به عليه. أما الله تعالى فكرمه أولا في الخلق، خلق العباد، ثم كرمه بإنزال الرسالة إليهم وأن لم يكلهم إلى أنفسهم وإلى عقولهم، ثم كرمه سبحانه بأن يذلل ويسهل لهم العقبات التي تعترضهم. ولهذا قال هنا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فهنا الله سبحانه وتعالى علم خلقه وهذا من كرمه بالقلم، ففي ذلك إشارة إلى أن العلم من أعظم ألوان الكرم الرباني، يعني الكرم بلا شك بالحياة من الله سبحانه وتعالى، فضل والصحة والعافية والجوارح والسمع والبصر والعقل واللسان وكل الفضائل وكل النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. ولكن هنا نص على لون معين من الكرم يشمل كثيرا منها، وهو قوله الأكرم الذي علم بالقلم، فامتن الله سبحانه وتعالى على الإنسان بتعليمه بالقلم. وهنا لما قال علم بالقلم، هل بين من الذي تعلم بالقلم؟ علم من؟ بس الإنسان؟ ما في أحد يستخدم القلم إلا الإنسان؟ بس أكيد فيه الملائكة مثلا. إذن هنا نفس المعنى الأول، لما قال علم بالقلم لم يبين من هو الذي علم بالقلم، فبقيت مطلقة، فيدخل في ذلك الإنسان ويدخل فيه الملائكة ويدخل فيه ربما أشياء لا نحيط بها ممن يعلمه الله سبحانه وتعالى بالقلم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ففي ذلك إشادة وإشارة إلى القلم. وهنا الله سبحانه وتعالى لما قال علم بالقلم في هذه الآية الكريمة لفتة لطيفة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كاتبا، لم يكن يكتب، وأنه لا يزال غير كاتب. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وظنوا أن ما قاله وجاء به صلى الله عليه وسلم إنه مما تعلمه أو قرأه. فهنا الله سبحانه وتعالى قال الذي علم بالقلم، لم يشير إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالقلم، وإنما قال علم بالقلم، يعني تعليما مطلقا لم يذكر المفعول به في هذا الموضع، ففي ذلك إشارة وإن كانت خفية إلى عدم زوال الأمية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بالنسبة له كمال، بينما هي بالنسبة لغيره نقص. ولهذا يقول القائل إن أمية الرسول قضاها الله عن حكمة لها بينات، كل أمية سواها يسيح الجهل فيها وتسبح الظلمات. فأمية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحكمة العظيمة البليغة، لكنه هو سيد العلماء وسيد الفاقهين والعارفين وإمام الدعاة، وهو الذي جاء كتابه وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وإلى غير ذلك من التعليمات النبوية في نشر العلم والحث عليه وفضل أهله. والإشادة بالقلم هنا الذي علم بالقلم لها معنى عظيم. نحن اليوم في عصر الإنترنت وفي عصر التواصل الإعلامي، وسائل العلم ما عادت مقصورة على مجرد القلم، يعني مثلا الآن الوسائل الإلكترونية ربما مكتبة ضخمة من 1000 مجلد أو حتى 10,000 مجلد يمكن أن تجمع الآن في قرص صغير وما يسمى بالسيدي مثلا، أو ربما يوم من الأيام تجمع في رأس دبوس وهذا قريب. فهناك قفزات هائلة ضخمة جدا للعلم الآن في جمع، لكن هذه الأشياء هل تخرج عن القلم؟ ما جمع في هذه السيديهات ما هو مثلا؟ أليس هو الكتابة؟ أليست الكتابة ثمرة من القلم؟ إذن طبعا ليس كل ما يجمع، قد يكون صوتا قد يكون صورة، لكن يظل القلم هو سيد الأدوات والآلات في الإيصال. ولذلك حتى في هذا العصر الكتاب يظل له مقامه، ومكان، ولا تجد بيتا إلا وفي مكتبة. وانظر إلى معارض الكتب التي تقام اليوم في الرياض أو جدة أو الشارقة أو القاهرة أو أي مكان من الأرض في العالم الإسلامي، فتجد أن هذه المعارض تحتوي من ثمرات المطابع على الشيء الهائل، ويكون للناس فيها من الإقبال الشيء الكثير. وربما ثقة الناس بالكتاب لا زالت أكثر من ثقتهم بأي وسيلة إعلامية أخرى، يعني قد يستفيدون مثلا من الشريط، من بعض الوسائل الأخرى، من الإنترنت، لكن يظل الكتاب من حيث التوثيق ومن حيث الأهمية ومن حيث الرجاحة والثقل والاعتبار أبلغ في التأثير. يعني هناك أشياء أسرع تأثير وهناك أشياء أبلغ. الإنسان مثلا لما يرى صورة يتأثر بسرعة ولا لا، أو يسمع صوت يتأثر بسرعة، لكن هذا التأثر ليس بالضروري أن يستمر مع الإنسان قويا، بينما ما يقرأه الإنسان يبني عقله وتفكيره ومفاهيمه ويؤثر فيه على المدى البعيد أبلغ مما تؤثر الوسائل الأخرى. ولذلك يظل الكتاب ويظل القلم هو في المقدمة في مسألة العلم والتعليم. هنا تجد يعني في قول الله سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، تجد فيها إشارة لطيفة أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اعتذر من الملك لما قال له اقرأ، اعتذر بأنه ليس بقارئ، فقال عليه السلام ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ ما 3 مرات، كل ذلك يأخذه ويغطه حتى يبلغ منه الجهة ثم يرسله. فقول الله سبحانه وتعالى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وثناؤه على نفسه سبحانه بأنه الأكرم، في ذلك إشارة إلى أن ربك الذي أمرك بالقراءة وتعهدك وحفظك يسهل لك أمر القراءة وإن لم تكن قارئا في الأصل. هذا يمكن أن يؤخذ منه أيضا أن كل طالب علم أو متجه إلى خير أنه إذا صدق وبدأ عمله بسم الله تعالى، يعني مستعينا بالله عز وجل، صادقا في نيته، مفوضا إليه، باذلا للأسباب، فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويساعده ويذلل له العقبات. ولهذا قال هنا علم الإنسان ما لم يعلم، يعني علم الإنسان الأشياء التي لم يكن يعلمها من قبل. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال سبحانه في الآية الأخرى وعلمك ما لم تكن تعلم، فهو علم نبيه صلى الله عليه وسلم من الوحي ما لم يكن يعلم، وعلم الإنسان جنس الإنسان ما لم يكن يعلم. ما هو الذي لم يكن يعلمه الإنسان؟ مثلا الوحي، لو لم تنزل رسالات الله سبحانه وتعالى بالوحي على العباد ما كانوا عارفين بربهم ولا بتشريعاته ولا بأحكامه ولا بحلاله ولا بحرامه. ولهذا من لم تبلغه دعوة الله تعالى فإنه لا يعتبر مكلفا وعاصيا إلا بعد البلاغ وقيام الحجة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. فما لم تبلغ الإنسان الحجة وتقوم عليه وصول رسالات الله سبحانه وتعالى إليه فهو لا يقال عنه أنه عاصي أو مخالف للأمر وهو لم يبلغه الأمر بعد. وأمره في الآخرة فيه الكلام الذي ذكره أهل العلم في مناسبة، لكن المقصود أن هذا مما لم يكن الإنسان يعلمه. لهذا قال ما كنت تدري، وقال في سورة الضحى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى، لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فهذا مما علم الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الله تعالى علم الإنسان من أمر الدنيا، فنحن نجد اليوم من الفتوح والكشوف والقدرات والإمكانيات المذهلة الهائلة التي ربما قبل 50 أو 60 سنة لو حدث الناس آنذاك بما يحدث اليوم مثلا من الانفجار العلمي والمعلومات والتواصل والاختراعات والاكتشافات والأشياء المذهلة، ولو قيل للناس مثلا أن بيتا ضخما يكون فيه مجموعة من الناس يعدون بالمئات ثم يصعد بهم إلى الفضاء ويجوز الفضاء ويختصر المسافات وينتقل من مكان إلى مكان في مثل ومض البرق أو خطف البصر، لاعتبروا أن هذا ضربا من الجنون، فضلا لو حدثوا عن الإنترنت، فضلا لو حدثوا عن التقنيات المتقدمة في ألوان العلوم الطبية والمادية وغيرها. فالله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يكن يعلم، وهنا هذا في إشارة كبيرة ومهمة إلى أن هؤلاء الناس هم خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا العلم الذي يكتشفونه الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعهم، إنما يكتشفون شيئا مما أودعه الله تعالى في الكون ولا لا؟ يعني قصاراهم أنهم وضعوا أعينهم بصبر وجلد لكنهم أصروا. هنا تجي مسألة اقرأ اقرأ تجد بعض أصحاب التجارب والخبرات يحاول حتى أحدهم عمل 10,000 تجربة فاشلة، وبعد 10,000 تجربة قال أنا استفدت كثيرا، أنني عرفت أن 10,000 طريق لا توصل إلى المقصود. بينما تجد المؤمنين وحتى طلبة العلم الشرعي في كلمة عندهم قصور في الهمة وفتور، بحيث أن الإنسان يعني بمجرد ما يجد عقبة تعترضه، إما أن يكون نزقا مثلا في خلق الشيخ، أو أنه أبطأ عليه التعليم، أو شعر أن مستوى المعلومات فوق ما يطيق، أو يعني صعوبة المواصلة، تجد هذا الإنسان ينقطع ويترك العمل ويترك الطريق. إذن يعني هنا البشر الذين تعلموا هم خلق الله سبحانه وتعالى، والعلم الذي اكتشفوه هو مما أودعه الله تعالى في الكون من الأسرار والنواميس التي تحكم هذا الكون، فهم اكتشفوها ثم وظفوها وطوعوها لما يخدم مصالحهم أو ما أشبه ذلك. فالإسلام ليس لا يخاف من العلم ولا يرهبه ولا يهاب منه، بل الإسلام يدعو إليه ويحث عليه، وأول آية في كتابه هي الأمر بالعلم والأمر بالقراءة. وإنما المشكلة هي في سوء استخدام هذا العلم، أو في انفصال العلم بشكل أوضح عن الشريعة وعن الدين وعن النظام الرباني، بحيث يصبح العلم يعني يخدم المصالح لقوم خاصين، أو يخدم مثلا مصالح مادية أو شخصية، أو لشعب من الشعوب أو أمة من الأمم. هنا لما يقول الله سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، في ذلك إشارة إلى أن يتعلم الإنسان، يحاول أن يتعلم بكل وسيلة ممكنة. العلم ممكن يحصله الإنسان مثلا عن طريق القراءة، وممكن يحصله الإنسان عن طريق الاستماع والحضور، وممكن يحصله الإنسان عن طريق المشاهدة، قلنا الكلام أو القراءة، النظر. وش المقصود بالنظر؟ يعني التفكير، يعني ممكن بعض الأشياء يصل إليها الإنسان بتفكيره بدون أن يسمعها من أحد، وممكن أن يسمعها أو يقرأها. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآيات ورجع إلى خديجة، لاحظوا هذا الاستجابة أيضا، وقال زملوه، فزملوا غطوه حتى ذهب عنه الروع وهدأ صلى الله عليه وسلم، وأخبر خديجة بالخبر. ماذا قالت له؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إلى آخره. ثم ذهبت به إلى من؟ إلى ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل النبي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى رجل من عامة الناس ويستمع إليه، فلما أخبره ماذا قال له ورقة؟ قال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى. ثم قال له أيوة ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو مخرجيهم؟ أليس الآن في مقام التعلم يتعلم من ورقة؟ أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد أو رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فهنا تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ورقة وسأله أو مخرجيهم، وورقة يعني رجل صالح ربما كان على الحنيفية، وقد ورد أنه أسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في هيئة حسنة، وهو في الأثر نفسه أنه لم ينشب ورقة أم مات، وهذا هو الظاهر والله أعلم من السياق نفسه. لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ورقة واستفاد منه، وهكذا يعني قد يأخذ الفاضل عمن؟ عن المفضول. وهذا باب يطول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء ووصل إلى موسى وأخبره بخمسين صلاة، ماذا قال له موسى؟ ارجع إلى ربك. نعم، وقال له إني قد جربت الأمم قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فاسأل ربك التخفيف. فرجع مرة ومرتين وثلاث حتى أصبحت خمسا في العدد وخمسين في الأجر، وقال الله تعالى قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي خمس وهي خمسون، يعني خمس في العدد وخمسون في الأجر كما في صحيح البخاري. فهنا تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من نبي آخر وهو موسى عليه السلام، وإن كان دون نبينا في المنزلة، وكلهم ممن فضله الله تعالى، وقد فضل الله تعالى موسى بكلماته وبرسالاته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا استفاد منه أيضا في أمر يتعلق بماذا؟ إني قد جربت الأمم قبلك، يتعلق بالخبرة بالتجربة. إذن الإنسان الذي يتلقى هذه الآيات الكريمة بروح صدق يفترض أن يحاول أن يقتبس الفائدة من كل أحد، ولا يدخر مجالا يستطيع أن يحصل فيه على معلومة إلا فعل. يعني مثلا قد تجد شيخا كبير السن في المجلس، أقول لبعض الإخوة مثلا من طلبة الشريعة، ولا تؤاخذوني يا طلبة الشريعة، يعني أنا خريج شريعة مثلا، ولكني ليس أكثر من خريج شريعة، فأحضر مجلسا عامرا، هذا المجلس فيه طبيب وفيه مهندس وفيه رجل في 70 أو 80 من عمره قد حنكته التجارب واستحصدت مرته الأيام، وفي تاجر كبير وفي صاحب عقل راجح وفي ألوان من الناس، فعودت نفسي وعودتهم أنني بمجرد ما يبدأ المجلس أحمد الله وأثني عليه وأقرأ خطبة الحاجة، ثم أستغل المجلس في موعظة. هذا طيب، لأنه من الدعوة إلى الله ومن استثمار المجلس، ومن جلس مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى كرة، كل هذا جيد. لكن أيضا من الممكن أن أوصل الرسالة بغير هذه الطريقة التي أبدو فيها كما لو كنت معلما دائما، بحيث أكون معلما ومتعلما في الوقت نفسه، فقد أطرح موضوعا معينا وأبدي فيه مثلا وجهة نظر، ويكون الطبيب أمامه مجال، ويكون المهندس أمامه مجال، وصاحب الخبرة الحياتية وألوان من الناس، وربما يستطيعون أن يقولوا هم حتى في بعض الجوانب الشرعية أشياء قد لا أستطيع أن أقولها. يعني الطبيب تكلم عن مرض الإيدز وخطره وانتشاره وأرقام وإحصائيات وأسباب هذا المرض، وربطها بقضية ولا تقرب الزنا، فكان في ذلك نوع من التجويد والتأثير على الحاضرين. والاقتصادي الموجود عندنا تكلم عن قضية الربا وأثر الربا في الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، وأثر الربا في الفروق الهائلة بين طبقات المجتمع وتدمير المجتمعات، وأبدع في هذا بما لم ليس بالضرورة أن أكون متقنا ومحسنا له. وهذا الشيخ الكبير بخبرته الطويلة تكلم عن تجارب في حياته وأسرار ومعاني لطيفة، ولا يلزم أن أمر بهذه التجارب حتى أستفيدها، وإنما أستفيدها من الآخرين بحيث أبدأ من حيث انتهوا كما يقال، فأكون في ذلك حركت الجو، وظفت المجلس توظيف شرعي طيب، أفدتهم ببعض الأشياء، تدربت على الكلام والإلقاء، وفي نفس الوقت من لم أصادر علم الآخرين وجهود الآخرين بل استفدت منهم وأعنتهم على أن يشعروا أنهم هم جزء من هذا المجلس. ولذلك المرة الثانية يسارعون في المجيء، لكن إذا كانت القضية أنني صادرت حقهم في المشاركة وأصبحت أتكلم وبشكل مستمر، ربما المرة الثانية يعني قد يرى بعضهم أنه لا حاجة للمجيء، نحن نريد أن نأتي لنتحدث ولنستمع فيما بيننا ونتجاذب أطراف الحديث، والموعظة الإنسان يستطيع أن يصل إليها في مسجد أو في شريط أو ما أشبه ذلك. فيعني ربما تأتي مثل هذه المعاني في نفوسهم فتمنعهم من بعض المجالس الطيبة والخيرة، بينما لو استفدت وأفدت علمت وتعلمت وحققت معنى اقرأ الأولى لنفسك واقرأ الثانية للناس، ربما كان هذا خيرا وأفضل. إن شاء الله نكمل بقية السورة غدا بإذن الله تعالى، نمر مرورا سريعا على هذه الأسئلة. يقول: موقف مر مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين والشيخ الألباني رحمه الله جميعا، يقول يعني ما هي مواقف جيدة مرت مع هؤلاء؟ مثلا على سبيل المثال، طبعا هذا سؤال مفاجئ ما أعددت له، وإلا في كل هؤلاء الأئمة من مقام القدوة الشيء الكثير. أذكر على سبيل المثال بالنسبة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، من الأشياء التي يعني يشاد بها دائما هي هضم الشيخ لحق نفسه، وأنه ينكر ذاته ولا ينتقم ولا يغضب لنفسه قط من كبير أو صغير، وهذا غاية التجرد والإخلاص. ولو أردت أن أذكر الصفة الأولى في الشيخ رحمه الله لكانت هذه، وقل أن تجد من يباريه أو يجاريه أو يقاربه فيها حتى من أهل العلم، ولا يدرك ذلك إلا من عاشر الشيخ عن قرب وأدرك يعني ما نقول يعني صدق التواضع عند الشيخ وهضم النفس، وأنه لا يرى لنفسه حقا على أحد، ولا يقيم وزنا لمن قد يسيء إليه أو يهينه أو يعتدي عليه، وربما بالغ بعضهم في ذلك، والشيخ يعني لا يغضب ولا تخشى بوادره رحمه الله تعالى. بالنسبة للشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى، فلا شك أن الشيخ أيضا من الأئمة الذين نفع الله تعالى بهم في العلم، ولعلي أشير إلى جانب متميز في حياة الشيخ رحمه الله، وهي قضية يعني العكوف على التعليم. أذكر يعني أن الشيخ رحمه الله أول ما بدأ التعليم في أحد مساجد عنيزة، وأظن مسجد ضليعة، يعني أعتقد أنه مسجد ضليعة يعني قديم قديم جدا، وكان عند الشيخ ربما 4 أو 5 من الطلاب. مع ذلك كان الشيخ صبور، يتلي ركبته ويقعد لهم ويعلمهم. ثم زاد الطلاب وكثروا، وصار الشيخ في المعهد وفي الجامعة وفي الجامع أيضا، وعنده خلق من الطلاب وفي المحاضرات. ومع ذلك الشيخ رحمه الله كان ملتزما بنظام مستمر في التعليم، ولذلك تجد أن كمية الأشرطة التي خلفها الشيخ كمية هائلة ربما لا توجد لفقيه آخر أو عالم آخر، وهي عبارة عن متون شروح لعدد من مثل تفسير القرآن الكريم، مثل شرح زاد المستقنع، شرح صحيح البخاري، شروح في الأصول، في المصطلح، في ألوان العلوم والمتون، وهي ثروة هائلة بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى. أما بالنسبة للشيخ الألباني فلعلي أذكر هذا الموقف الطريف، يعني بعض الإخوة المحتسبين المجتهدين المحبين الذين قد يختلفون معي أو معك في بعض الاجتهادات، صاروا يعني يذهبون إلى الشيخ كثيرا ويتكلمون معه، فلان قال وفلان قال وفلان قال، ويحاولون أن يملأوا أذنه ببعض هذه الأشياء. والشيخ كان موقفه طيبا، وسمعت ذلك فكتبت، أرسلت له يوما من الأيام الكتب التي طبعتها، وكتبت معها رسالة إلى فضيلة الشيخ والسلام والدعاء، ونحن نستفاد من علمك ومن كتبك وتتلمذ على تخرجاتك ونفع الله بك، وهناك بعض الإخوة ممن يختلفون معنا ونحن نحبهم في الله وفيهم خير كثير ولهم اجتهادهم، ولكنهم ربما يعني يصلونك ببعض الكلام، فهذه الكتب بين يديك اقرأها، وإذا فيها مثلا تصحيح أو ملاحظة أو استدراك أنا ممن يفرح بذلك ويسر به. وأما بالنسبة لهؤلاء الإخوة فيكفينا منهم كما قال في حديث كعب بن مالك الذي رواه البخاري في صحيحه في قصة غزوة تبوك في شأن المنافقين، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل منهم واستغفر لهم وكف عنهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. قلت الاستغفار، إن استغفروا لنا جزاهم الله خير، وإلا هذا ليس بلازم. يكفينا معاملة المنافقين في الفقرات الثلاثة الأولى، اعتبر أخوك المسلم منافق وعامل معاملة المنافق ظاهر، ولا داعي إنك يعني تشغل نفسك بأمور ليس لها حاجة. فكان لهذه الرسالة يعني أثر عظيم جدا على الشيخ رحمه الله، فبعدها أصبح لا يسمع كلاما لأحد. ربما بعضكم سمعتم أشرطة يعني قد يقرأ فيها أشياء وتجد الشيخ يعني يعتذر ويفسر، وغفر الله له أسكنهم جميعا جنات النعيم. يقول طالب علم مبتدئ فبأي كتب الفقه الميسرة المفيدة تنصحه؟ يعني كتب الفقه كثيرة، ممكن كتاب عمدة الفقه المذهب الحنبلي جيد، وإن كنت أنصح لا يبدأ بالفقه بل يبدأ بعلوم أخرى تؤسس له، وأيضا أنصح الأخ المبتدئ بالقرآن الكريم. طبعا هذه أسئلة الإنترنت، يقول كيف يتعامل الشخص في رمضان مع الذين يريدون أن يفسدوا صيامنا من الذين يغتابون الناس ويفسدون في الأرض ويتعمدون استفزاز الناس، ولكم الشكر والدعاء. طبعا ادفع بالتي أحسن على الإنسان أولا فيما يخصه، إذا كان الأمر يتعلق بشخصه أن يصبر كما ذكرنا في الأمس ويقابل السيئة بالحسنة، أما إذا كان أمرا عاما يعني يؤذي الآخرين فينبغي الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سواء كان في مجلس أو في غير ذلك. ومن ذلك مثلا ما يقع في وسائل الإعلام الآن، القنوات الفضائية ووسائل الإعلام ومحطات التلفزة في العالم الإسلامي في رمضان لها برنامج خاص، هذا البرنامج ليس برنامج مثلا حشمة ووقار وأدب وتربية، وإنما هي ألوان من الأفلام والمسلسلات وربما الأغاني وربما يعني أشياء يعني هي تفنن في إضاعة وقت الناس وملء ليلهم وسهرهم بالأشياء التافهة والضارة والمفسدة لوقتهم وذوقهم في كثير من الأحيان. هنا علينا أن يكون لنا دور إيجابي في المناصحة، في الكتابة، في الامتناع أيضا، بحيث نصنع لأنفسنا يعني البرامج الخاصة، الإنسان مع زملائه مع أصدقائه مع أهل بيته مع أسرته، بحيث لا يكون الجميع وتكون الأسر كلها ضحية لمثل هذه الوسائل السيئة. أيضا هذا سؤال حول قناة المجد. قناة المجد طيبة وهي نوع من البديل المناسب لما تحدثنا عنه قبل قليل، نسأل الله سبحانه وتعالى لها والقائمين عليها التوفيق. يقول كيف نعامل الناس في هذا الزمان، نأخذهم بالظاهر كما قال عمر رضي الله عنه أم ماذا؟ ولم لا، هو ينبغي في هذا الزمان وفي كل زمان أن يؤخذ الناس بالظاهر ولا يفسد الناس مثل التنقير عن بواطنهم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية لا تتتبع عورات الناس، فإنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت تفسدهم. يقول قل أو انعدم الجلساء الصادقون الذين يعينون على الصالحات، ولست أقصد بذلك الفرائض بل أقصد قيام الليل وما يتبع ذلك، فهل لكم من تعليق؟ الحمد لله، يعني لا أدري السؤال هذا من أين أتى، لكن المساجد ولله الحمد عامرة، وأعتقد أنه في العالم الإسلامي كله المساجد عامرة وكل الناس يصلون التراويح أطالوا أم قصروا، ولا بأس أن يختار الإنسان من المساجد ما يجد فيه نوع من الهدوء في الصلاة والإطالة في القراءة والهدوء أيضا في الركوع والسجود، وما يكون أيضا حسن الصوت مما يجد، كما سئل الإمام أحمد عن ذلك فقال انظر ما هو أنفع لقلبك فاصنعه، فالإنسان حيث يجد قلبه عليه أن يكون.
يقول رأيت في منامي أطفالا يلعبون بينهم طفل ليس بالسمين ولا النحيف، سألت عنه فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل هذا يدخل في من رآني في المنام فقد رآني؟ والله هذا فيه نظر، لأنه يعني أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على صورة لا نستطيع أن نجزم بأنها هي الصورة التي يكون عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته، لأنه قال الشيطان لا يتمثل بي. كيف الطريقة في الاستمرار في القراءة؟ بالتدريب. طريقة الاستمرار في القراءة بالتدريب، والآن القراءة أصبحت فن، حتى الإسراع في القراءة الآن يقام دورات لتسريع القراءة، وعلى الإنسان أن يدرب نفسه على كيفية القراءة والمواصلة والاستمرار والتدرج. ومع الأسف الشديد دعوني أقول لكم فكرة مهمة نسيتها، كنت سأقولها أثناء الكلمة، وهي قضية أن كثير من الشباب الملتزمين اليوم أصبحت ثقافتهم ثقافة سطحية. لماذا؟ لأنه أخذها من شريط ومن كتاب أو مطوية أو كتاب صغير، وظن أن هذا كل ما هناك، بينما العلم الذي تثنى له الركب ويحتاج إلى نوع من الدأب والجد والاستمرار يعني غاب عن كثير من الشباب لضعف الهمة وفتورها. يقول رجل يمل من القراءة ويحب السماع فبماذا تنصحه؟ ممكن يستمع، لكن حتى السماع هناك سماع من سماع، يعني حدثني اليوم أحد الأخوة وهو من اليمن داعية كبير، يقول حضر عندي مجموعة من الطلاب ولا بأس أن أسميهم، يقول من طلاب الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، أو لا أقول من طلابه بقدر ما هم من محبيه، فيقول كانوا يتكلمون وكذا، فقلت له أنتم تحبون الشيخ؟ قالوا نعم. قلت أريد أن أسألكم من منكم واحد يقتني كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؟ فلم أجد واحدا منهم عنده هذا الكتاب. قلت طيب ماذا عندكم؟ فكان عندهم مجموعة كبيرة من الأشرطة الصوتية. هذا الأشرطة الصوتية تعرفون أنهم غالبا ما يكون فيها أحيانا الإنسان يتكلم في الغضب والرضا، ويكون فيها نوع من الأشياء التي لم يركزها الإنسان ولم يرتبها بشكل جيد، وقد يكون فيها أحيانا أشياء من الجرح والتعديل والكلام في فلان أو علان، فربما يقتنيها بعض الشباب لمثل هذه المعاني. ولذلك على الإنسان أن يحرص حينما يستمع، الاستماع وسيلة جيدة للأذن، أن يختار الأشياء التي يستمعها، أمور نافعة، أمور مفيدة، ممكن أحيانا يستمع بعض المتون والشروح العلمية وغيرها. ما هي الكتب التي تقود الإنسان إلى القراءة؟ حقيقة في الشيخ عبد الكريم بكار له مجموعة كتب مفيدة جدا أنصح بقراءتها، ولنا هنا مجلس سابق عنوان القراءة أولا، يمكن للأخ أن يستمع إليه من الموقع. هل إحداث معاني جديدة لم يذكرها المفسرون يعد من التفسير، وهل ذلك جائز ويعتبر من مصادر التفسير؟ لا، هو المفسرون رحمهم الله لم يكن أحد منهم يعني يقتصر على أنه يقول قولا سبقه إليه أحد، وإلا لكانت كتب التفسير نسخة طبق الأصل عن بعض، وإنما يعني هذه المعاني، تشقيق هذه المعاني الجديدة التي ليس فيها حكم جديد شرعي، هذا هو المهم. يعني ما يأتي واحد لنا بعبادة جديدة لم يأتي بها من سبق من الأئمة. وأما أن يعني يجد معنى، يعني لما تأتي مثلا لكلام ابن تيمية رحمه الله في دقائق التفسير، أو كلام ابن القيم أيضا وقد جمع كلامه في التفسير بأكثر من نسخة، تجد هناك معاني وأسرار لطيفة لم ينقلوها عن غيرهم ولم يأخذوها من أحد، وإنما استنبطوها هم من القرآن الكريم، فهذا يعني باب واسع. وكما قال علي رضي الله عنه إلا فهما أوتيه رجل في كتاب الله تعالى. هذه بنت، بس من وين جاء السؤال؟ تسأل تقول إن أتحرج كثيرا عندما أريد أن أشتري فستانا ونحوه، يعني أخشى من التشبه بعارضات الأزياء، ومعلوم أن 90% تقريبا ما في السوق إنما هو مما قامت بعض النساء بعرضه في القنوات، قولوا لنا قولا شافيا وافيا في هذا الموضوع، سددكم الله ووفقكم. إن كانت الأخت تسمع أو هناك من يسمع لها، فأقول إن المقصود بالتشبه المنهي عنه هو ما كان من خصائص أهل الكتاب، يعني الملابس التي تلبسها مثلا أو تختص بلبسها الفاسدات أو العاهرات أو الراقصات أو ما أشبه، يحرم على المسلم أن تلبسها، لكن اللباس العادي الذي يتداوله الناس فيما بينهم ولا يخص
شعبا من شعب ولا جنسا من جنس ولا فئة من فئة، فإن الأصل فيها الجواز ولو كان منسوجا عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة الرومية كما في الصحيح، وكان الصحابة يلبسون الملابس التي تنسج في بلاد العجم. يقول الدكتور عبد الرحمن الشواوي حفظ الله في إحدى قصائد ذاكرة عن هذه السورة التي نحن بصددها: أيقنت أن جدال الناس منقصة فرحت أتلو الضحى والفجر والعلقة. جزاك الله خير، هذه فائدة لطيفة من الأخ الكريم. ما رأيك في كتاب النبأ العظيم لدراز؟ هذا النبأ العظيم بارك الله فيك، لعلك لحظته أو لخسته معي، هذا من أفضل الكتب التي أنصح الأخوة بقراءتها. يقول: ما رأيك في من يصفون اللغة الإنجليزية بأن لغة كفار ولا يجوز تعلمها؟ اللغة الإنجليزية نعم هي لغة قوم كافرين في الغالب، وإن كان من المسلمين من تكون هي لغته الأصلية. وأما مسألة جواز تعلمها، فإن تعلم اللغة من حيث الأصل أصبح ضرورة لا بد منها، لأن لغة العلم والحضارة في هذا العصر فهي في أيديهم، وهذا أمر لا يماري فيه أحد. فمن احتاج إلى تعلمها لمثل ذلك للتواصل أو للاطلاع أو للمعرفة فلا بأس. أما أن يتشدق الإنسان بهذه اللغة معتقدا أن هذا أن تعلمها هو مفخرة وفضيلة ومزية ومزدرية لغة العرب، فلا شك أن هذا أمر خطير يدل على هزيمة نفسية عند صاحبها. يقول: ما رأيك في القراءة في المصحف الذي بهامش تفسير الآيات مثل التفسير الميسر، ألا يعين على التدبر؟ بلى، هذا جيد، هذا جيد. من المعلوم أن العلم أساس من أساسيات التقدم. الناظر لحال المسلمين يرى أننا مع مرور الأيام لم نرفع من مستوانا العلمي، فنحن لا نزال عالة على الغرب والشرق، بل وربطنا مصالحنا بمصالحهم مباشرة، فكيف المخرج من هذه الحال؟ وما تقييمك لبرامج الدعاة والمصلحين للنهوض بالأمة؟ هذا سؤال جميل لا أستطيع أن أجيب عليه، لكن يكفي أنه لفت النظر إلى مثل هذا المعنى، وفي تقدير أنه فيه خلل كبير وأن علينا أن نستيقظ، ومن أجل هذا نطرح مثل هذا الموضوع. يقول: يسأل عن ضرب العراق وهل صد لهم والشعب العراقي وهل تنجح أمريكا في حربها؟ لا شك أن ضرب العراق كارثة على الأمة كما ذكرنا قبل يومين. وتعرفون أن أوضاع المسلمين والشعوب الإسلامية اليوم ليست على ما يرام. أقول لو أن الشعوب الإسلامية يعني يوجد في داخلها من التراص والانسجام والوحدة شيء كبير، ربما لا يستطيع عدو أن يتخلل بينهم. لكن لما يكون شعب مقهور مثلا وربما يداري آلامه وجراحه زمانا طويلا، في بعض الأحيان ربما هو ينتظر أحدا يأتي لإنقاذه، حتى لو كان هذا المنقذ هو عدوا أشد مما يعانيه ويواجهه الآن. وخصوصا أيضا وأن الناس مع ضعف يقينهم وضعف إيمانهم تؤثر عليهم الدنيا والمادة، ويمكن شراؤهم بالدولار بالراحة. يقول: هل هناك طريقة لزيادة سرعة القراءة؟ نعم، هذه فيها كتب مصنفة لإمكانية تسريع القراءة، يمكن الأخ أن يقرأ فيها. مسألة الإعجاز العددي، الإعجاز العددي في القرآن أول من أنشأه هم البهائيون، واستخدموا الرقم 19 وبالغوا فيه رشاد خليفة وغيره الذي قتل في الولايات المتحدة. وفي نظري أن هذا الإعجاز ينبغي أن يؤخذ بيقظة ولا يكون هناك نوع من الاندفاع فيه. ألا يكون من الأسباب في ذكر لفظة علق على سبيل التذكير دون التناسب الفواصل؟ نعم، هذا صحيح، خلق الإنسان من علق، هذا لرعاية الفواصل، هذا وجه آخر. ذكرت أن الإنسان يتكون من التقاء الحيوان المائي بالبويضة، كيف نرد على مسألة عن خلق نبينا عيسى عليه الصلاة والسلام؟ هذا استثناء، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هل يوجد ناس الآن لم تصلهم الرسالة؟ نعم كثير، بل ربما غالب سكان الأرض لم تصلهم الرسالة. وأما كيف نصل إليهم، هذا طبعا مهمتنا لو كنا جادين وصادقين. هناك وسائل الآن، وسائل الإعلام والفضاء والإنترنت والإذاعات وغيرها، يمكن أن تصل. أما مصيره فالمهم عند الله سبحانه وتعالى. ابن القيم ذكر فيهم الأقوال العشرة في كتابه أحكام أهل الذمة. يقول: طلبت منا اعمال الفكر والتدبر في ايات الله، لكن بضاعتنا مزجاه العلم، وقد حاولت لكن لم يخرج لي شيء. يا الله نشكو عليك، فكيف احسن التدبر وما هي الاته؟ راجع بعض كتب التفسير واعرض القران على قلبك مره بعد اخرى، ولا تياس، اقرا ثم قال اقرا مره اخرى. هذا مثال الان، يعني واحد تامل مره ثم لم يخرج له شيء رجع الى وضعه السابق. لا، الامر يتطلب يعني نوعا من الجهد. تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. كتب التفسير التي تعتني بإعجاز القرآن الكريم كثيرة جدا حقيقة، موضوع الإعجاز كتب كثيرة، وله أناس متخصصون منهم الشيخ عبد المجيد الزنداني له أشرطة وكتب في هذا الباب، وأيضا هناك أخوة أساتذة مصريون لهم أيضا مشاركات. في أخ دكتور كان في جامعة البترول نسيت اسمه الآن، الدكتور زغلول النجار، نعم له مشاركات جيدة. مسألة الإعجاز القرآني في نظري أنها جيدة، لكن يعني تؤخذ باعتدال، لأن بعض ألوان الإعجاز التي تذكر يعني قد لا تكون صوابا مطلقا. ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فإذا أمن الإنسان على نفسه جاز له أن يقبل.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.
جزى الله شيخنا فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على هذه الإشراقات القرآنية، وندعوكم مستمعين الكرام إلى جلسة إيمانية جديدة على الشريط التالي. إشراقات قرآنية مع كافة الدروس والمحاضرات العلمية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة تصدر عن مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، بريدة، صندوق بريد 5646، هاتف 06-3811-22-33، فاكس 06-3811-9779. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونذكركم بأن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة.